أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وزعيم المرسلين أمين وحي رب العالمين محمد وعلى آله أمناء وحيه من بعده أجمعين. كان الكلام في جهة جديدة من بحث الصفات الإلهية. صفات إلهية عدة جهات فيها. جهة جديدة في بحث الصفات الإلهية، وهي أن معاني الصفات بعدما استنفذ البحث وطوي البحث في الجهة السابقة من كون صفات الله في المعنى لا هي متباينة تماما مع صفات المخلوقين ولا هي متحدة تماما مع صفات المخلوقين، مر بنا هذا البحث، بل في المعنى في جهة اشتراك وفي جهة سمينا اشتراك أو جهة وح نسبة، جهة نسبة الأصح أن يقال جهة نسبة. استصطلاح العقلي جرى على كلمة اشتراك لعل الأدق في نسبة. النسبة يعني في نمط وحدة، وحدة مشترك، جهة وحدة ونسبة لما هو مقرر في الأصل أن بين الخالق والمخلوق هناك نسبة أو لا. طبعا هناك نسبة تنسب المخلوق لمن؟ لفعل الخالق، والفعل الخالق منسوب للخالق، بس ليست نسبة ولد ويولد، نسبة ماذا؟ نسبة آية وذي الآية. النسبة بين الخالق والمخلوق نسبة موجودة، لو كانت نسبة مقطوعة لم تكن المخلوقات آية للباري تعالى. إنما المخلوقات آية لأن لها نسبة مع الباري، لها نسبة مع الباري، بس مو نسبة أعوذ بالله ولد يولد. ما كان الله ليتخذ من ولد سبحانه وتعالى عما يشركون، أي ولد لم يلد ولم يولد، ولكن نسبة آية وذي الآية. إذن ليست المخلوقات طرا مقطوعة النسب عن باريها، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا. نسبة نسبة. وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. فإذا في نسبة، لكن هذه النسبة ليست نسبة ولد ويولد، وإنما نسبة خالق ومخلوق، آية وذي الآية. النسبة محال تتصور نسبة بلا وحدة، النسبة بدون وحدة ما يمكن، النسبة قائمة على الوحدة. جيد، النسبة قائمة على الوحدة، فبالتالي بين، نرجع لنفس بحثنا، إذا بين صفات المخلوقين وصفات الخالق هناك نسبة. التعبير بالنسبة أفضل لعله، هو تعبير وحياني، والتعبير وحياني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بخلاف التعبير البشري ولو نتاج العقل البشري وما شابه ذلك دائما تصير في أفراد. لما يقول جهة اشتراك تعال حل حين الشرك والمشاركة والاشتراك وفعل لا وتفعل. التعبير أدق نسبة وحدة أفضل. إذا مر بنا هو عجيب يعني القوالب التي سبحان الله القوالب التي يأتي بها الوحي لا تنخرم بخلاف القوالب التي يأتي بها نتاج بشر فيها ما فيها تصير آفات فكرية بحثية المجرة. نرجع إلى نفس المطلب وهو الجهة التي تقدمت في الصفات تبين أن صفات الخالق وصفات المخلوق ليس بينها تباين مطلقا فيها نسبة ماذا؟ نسبة وحدة فيها نسبة وحدة لكن ليست متحدة بتمام في تفاوت. إذا متحدة بتمام صار تشبيه واقتناع. هذا مطلب في معنى الصفات الإلهية مر بنا. الآن مطلب شوية أصعب من ذاك أكثر صعوبة وأكثر تقييد من المبحث الذي مر، مع أن المبحث الذي مر هو ماذا؟ هو بحث في الصفات الإلهية على صعيد المعنى، على صعيد ماذا؟ على صعيد تقرير المعنى المبحث الذي مر. الآن إن نريد أن ندخل في هذه الجهة التي دخلنا يعني خضنا فيها ابتدأنا الخوض فيها أمس، أن معاني الصفات الإلهية الآن دخلنا في نفس الصفات الإلهية فيما بينها دخلنا في نفس الصفات الإلهية في ماذا؟ فيما بينها. الجهة السابقة كان المقارنة بين الصفات الإلهية والصفات ماذا؟ المخلوقين. الآن لا، دخلنا في نفس الصفات الإلهية فيما بينها. هذه الصفات الإلهية فيما بينها هل بينها تباين مطلق أو بينها اتحاد مطلق أو بينها نسبة وحدة؟ لاحظتوا شلون المطلب؟ ما سبق من الجهة مقارنة بين الصفات الخالق وصفات المخلوقين وحددنا يعني تم لنا تحديد النسبة والعلاقة بالدقيق يعني لحد ما بحسب ما استنبط من بيانات الوحي العقلية والذوقية. الآن الكلام في ماذا؟ في نفس الصفات الإلهية فيما بينها. هنا يقول عليه السلام ماذا؟ يقول أقول أنه تعالى سميع بصير خبير عالم بلا اختلاف الذات. هذا مفهومه الذات العينية الخارجية ليس فيها ماذا؟ تعدد. يقول عليه السلام فأقول كذا 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 السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات. هو واضح، هذا مو إن شاء الله شيء معقد. بلا شك ليس عندنا آلهة، إله واحد، توحيد واحد أحد، إلا أن كلامه الآخر سلام الله عليه بلغة عقلية يبينها عليه السلام، يقول بلا اختلاف الذات، ويقول عليه السلام ولا اختلاف المعنى. خلا اختلاف المعنى شنو؟ لا اختلاف المعنى يعني شنو؟ إذا لا اختلاف المعنى يعني الصفات الإلهية. الآن إذا هذا البحث في دائرة الصفات الإلهية فيما بينها، هذه ليس فيها اختلاف معنى، شلون يصير؟ يعني لما أقول عالم عين لما أقول قادر، لما أقول قادر عين لما أقول سميع، لما أقول سميع عين غير لما أقول بصير، لما أقول بصير عين لما أقول أول، لما أقول أول عين لما أقول آخر، هكذا يعني التزام بهذا المطلب شنو كيف يصير؟ لذلك مر بنا إذا تذكرون مبنى في هذا القول يقول له مشهور الفلاسفة ان المقصود بالاختلاف المعنى يعني بالاختلاف الذات، بالاختلاف في الوجود الخارجي لا في تقرير الذهن. لاحظوا الآن مشهور الفلاسفة هنا في هذه الجهة في هذا المبحث من الصفات الإلهية مختارهم، حتى المتكلمون مختارهم عكس الجهة السابقة، مختارهم عكس الجهة السابقة. شلون كيف؟ في الجهة السابقة قالوا صفات الخالق وصفات المخلوق، مثلا عالم في الخالق عالم في المخلوق، العلم كصفة في الخالق والمخلوق معنى واحدة، في الخارج ماذا؟ في الخارج متغير. هنا كيف؟ هنا في هالمبحث صفة العالم في الخالق صفة السميع في الخالق، قالوا معنى مختلفة في الخارج واحدة، عكس لو ما صار عكس، صار عكس. مختارهم في هذا المبحث عكس ما اختاروه في المبحث السابق، عكس تماما. إذن مبنى المشهور لدى الفلاسفة والمتكلمين أن الصفات الإلهية فيما بينها متكثرة المعنى، في الخارج متحدة، هذا مبنى. في قبال مبنى آخر يقول لا، هي متحدة معنا ومتحدة خارجا، هذا القول الثاني. هذا القول الثاني كما ذكرنا جملة من عرفاء رب بنوا عليه تبعا للروايات، وجملة قليلة من الفلاسفة أو المتكلمين، قليلة جدا. زي هذا القول الثاني ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول يعني أصلا بين عالم، لما نقول عالم نفس لما أقول أول، شلون يصير؟ كيف يصير؟ لما أقول قادر عين لما أقول آخر كيف يصير؟ أول لما أقول ظاهر عين لما أقول باطن، لما أقول باطن عين لما أقول ظاهر كيف يصير؟ هذا السؤال يواجه القول الثاني، اعتراض. أيضا اعتراض يواجه القول الأول، القول الأول هو مشهور الفلاسفة والمتكلمين. ماذا قالوا؟ قالوا المعنى في الذهن المتكثر، الاتحاد وين؟ في الوجود الخارجي. سؤال واعتراض يواجههم، إذا كان في الذهن متكثر هذا الذهن من أين كثر والخارج واحد؟ الذهن من أين تكثر وتكثرت لديه الصفات الإلهية والحال أن الوجود الخارجي للذات واحد أحد لا كثرة فيه؟ هل الذهن من تلقاء نفسه يكثر الذهن؟ صار صفصطة. الذهن إذا كان من تلقاء نفسه يكثر صار صفصطة. لماذا؟ أيها الذهن ائتمنك رب العالمين أن تكون صادقا. عجيب، لماذا تكون صادقا؟ لكي تري العلم صادق ومو صادق. عجيب، العلم صادق أما الجهل كاذب. عجيب، سبحان الله، العلم صادق والجهل كاذب. يصير الجهل يكون صادق؟ ما يدري الجهل، ما يقدر يصير صادق، العلم صادق. جيد، فأنت أيها الذهن، أنت أيها الذهن، أنت أيها العلم الذهني، ناموسك التكويني الصدق، فمن أين أتيت بهذه الكثرة؟ الذهن المفروض فيه أنه يأتي بما يتصور في بيئته ينتزعه من الخارج لكي يكون صادقا. ينعكس فيه ما هو في الخارج لكي يكون صادقا. إذن كيف تبررون أصحاب القول الأول المشهور من الفلاسفة والمتكلمين والمفسرين والول وفلان؟ من أين تأتون بالكثرة في الذهن ولا كثرة في الخارج؟ من أين؟ إذن القول الأول يواجه ورطة ولا يصير صفصطة، يصير عدم اطمئنان وأمان بالعقل والذهن، لأنه ليس من نفسه يأتي بكثرة. وحالنا في الخارج، الخارج الذات الأزلية السرمدية الأبدية، واحد أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أصلا مجال للكثرة موجود في الخارج، إذا من أين أتى هذه الكثرة في الصفات؟ من أين أتت؟ هذا القول يواجه القول الأول، إشكال عفوا يواجه القول الأول، إشكال أيضا يواجه القول الثاني، أنه كيف تقول أنه كيف تقول لا كثرة في المعنى، والحن الأول والآخر والظاهر والباطن والعالم والسميع والبصير، كذا كل هذه معاني متعددة. والمفروض أنتم أصحاب القول الثاني تبنون على الجهة السابقة، الجهة السابقة ما التي مرت، أن هناك جهة نسبة وحدة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، جهة نسبة موجودة، نسبة وحدة، جهة نسبة وحدة، وإن لم يكن تمام الوحدة. مر بنا لا بين صفات الخالق وصفات ماذا؟ المخلوق. خوف صفات المخلوق العلم غير القدرة، القدرة غير غير الأولية، الأولية غير هنا إذن إشكال على القول الثاني. لذلك انبرى أصحاب القول الأول والقول الثاني لإيجاد صيغة توافقية حل بقول ثالث. هذا القول الثالث بالدقة، هذا القول الثالث بالدقة حلال المشكلات، نابع مما مر في الجهة السابقة. الجهة السابقة من التي مرت؟ المقارنة بين صفات الخالق وصفات من؟ صفات المخلوق، وأن صفات الخالق وصفات المخلوق بينها جهة نسبة نسب وحدة، وبينها جهة تغاير تباين، لا تباين مطلق ولا وحدة ولا وحدة مطلقة. هنا هذا حلال المشكلة حتى في دي الجهة الحالية. كيف؟ العلم والقدرة والسمع والبصر والأولية والآخرية وبقية الصفات في المخلوق، في المخلوق متغايرة، متغايرة وجودا أو لا؟ متغايرة وجودا، وإن لم تكن وإن لم يكن تغاير استقلال، وإن لم يكن التغاير وإن لم يكن التغاير استقلال في الوجود. يعني العلم هو مو موجود في وجوده، القدرة في وجوده، الأولية في وجوده، هو شخص واحد يقال له عالم سميع بصير، لكن وجود واحد لشخص واحد مركب متغاير. حيثية العلم فيه غير حيثية الأولية، حيثية الأولية فيه غير حيثية السميعية، غير حيثية الخبير، غير حيثية القدير. هنا مجرد إذن في المخلوقات الصفات متغايرة حيثية، الصفات ماذا؟ متغايرة حيثية، هذا في المخلوقات. ولكن في الخالق لا، الخالق ليست الصفات لديه يحسب بالمعنى المتبنى من الصفات، صفات عين الذات أو صفات عين الذات تحققا أو عين الذات ماذا حكاية. مرة من الدعاية بعجية أخرى دي مرت. بينما في صفات الله ليست هناك تعدد حيثية، فهذا فارق بين صفات الخالق والمخلوق في الجهة. جيد. إذا لم تتحدد تتعدد لم تتعدد حيثية، لم تتكثر حيثية، كيف تصويرها؟ لا اختلاف في المعنى ولا اختلاف في الذات. لتوضيح هذا المطلب نحتاج إلى شرح كم نقطة كي تتضح حقيقة القول الثالث الآن في هذه الجهة. النقطة الأولى، المعنى لماذا سمي معنى؟ المعنى لماذا سمي معنى؟ معنى يعني مقصود، عونية، عنا، تعنى. شوف اشتقاقات المعنى، عنا، تعنى، عنا، قصد يعني. فإذا كان المراد، ندقق هني شوية نكتة ظريفة دقيقة جدا، إذا كان المراد من المعنى يعني الغاية القصد، إذا كان المراد من المعنى يعني ماذا؟ القصد والغاية. إذن المعنى يعني الغاية، الغاية أو الوسيلة للغاية، المعنى عنا يعني تعنى، جهد، قصد. فالمعنى هو المقصود النهائي، والمعنى هو المقصود المتوسط أو الأولي. المعنى بقول مطلق لابد أن يكون المقصود النهائي، هذا معنى بالتبع، معنى ابتدائي. المعنى بحقيقة المعنى، المعني مثل واحد يقول أنت مو معني بالكلام بالخطاب، اسمعي يا تعني واسمعي فلان، يعني المقصود شيء آخر وراء. فالمقصود الجدي هو المعني، لو المقصود التصوري أو الاستعمالي أو التفهيمي الجدي، وإذا في جدي وراء بعد هو جدي. فالمعنى والمعني بالكلام، معنى مثل معني بالكلام، المعنى بقول مطلق من هو؟ هو الغاية النهائية. عجيب. إذن دي المعاني التصوري تفهيمي استعمالي فلان، هذه تجليات للمعنى. جلوات، صور، انعكاسات للمعنى. أصل المعنى من هو؟ المقصود النهائي. أصل المعنى ما هو؟ المقصود النهائي. إذا كان هذا المعنى، حينئذ الصفات الإلهية عندما تشير في نهاية مطافها تشير لمن؟ إذا تشير لغاية نهائية واحدة. نعم في الوهلة الأولى لها، في بداياتها، في المبادي، في الأواسط، هي متكثرة، هي متغايرة، لكن في النهايات ماذا هي؟ في النهاية، النهاية الأخيرة هي واحدة. عكس المخلوق، الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. إذن هذا القول الثالث نستطيع أن نصيغ له صيغة حل تختلف عن القول الثاني أو القول الأول بصيغة حل توافقية هكذا. نعم في الوهلة الأولى نشعر العالم غير القادر القادر غير السميع السميع غير البصير البصير غير الخبير الخبير غير الأول الأول غير الظاهر الظاهر غير السرمدي السرمدي غير الأزلي أزلي غير الأبدي. هل مجلون هذا صحيح في الوهلة الأولى هكذا، لكن إذا كان المعنى تقرره بالدقة هو الغاية النهائية المقصود النهائي، هناك ليس فيه في البين تغاير لا عيني ولا تغاير حيثي ولا تغاير ليس فقط حتى تغاير في أفق في أفق الإدراك، مو فقط في أفق العين. دعونا نوضح هذا بشكل بعد أكثر. الآن إذا حقيقة شيء معين تنعكس في المرآة، حقيقة شيء نسميه شاخص شخص شيء ينعكس في المرآة الأولى فتقع صورة في المرآة الأولى، هذه الصورة في المرآة الأولى تنعكس صورة أخرى في المرآة الثانية، صورة أخرى في المرآة الثانية تنعكس في الصورة في المرآة الثالثة، إلى مليون صورة مليار. بالله عليكم هذه الصور المليار لها كل صورة خصوصيات أو لا؟ طبعا مقاساتها لونها قوة الضوء فيها الضوء فيها من ضعفها تختلف، كثرة موجودة إذن ما يمكن إنكار الكثرة، لكن في حين هذه الصور المليون أو المليارد فيها كثرة بالدقة فيها نسبة واحدة تشير إلى حقيقة واحدة أو لا؟ طبعا ليست تشير ندقق هني هاي الكلمة الأخيرة ليست تشير إلى وحدة واحدة أحدية فقط في العين فقط في العين فقط في العين، لا حتى في نفس الصور في جهة نسبة واحدة، حتى في نفس الصور المتكثرة فيها جهة نسبة ماذا؟ واحدة منعكسة من تلك الجهة الواحدة، والكثرة لم تأتي بسبب تلك الحقيقة الشاخصة العينية، أتت بسبب ماذا؟ أتت بسبب القوابل في المرايا، أتت بسبب نعم أتت بسبب أتت بسبب ماذا؟ القوابل في المرايا، الكثرة أتت بسبب القوابل في المرايا. هذا بحث يجب أن نقف عليه مليا، لأن قواعد باب الصفات والأفعال مبتني عليه وحساس ومعقد. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.